بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وإنما قلت على شرط مسلم مع أن رجاله رجال الشيخين، لأن البخاري ما روى لمحمد بن سيرين عن عمران بن حسين، لأنه مختلف في سماعه من عمران بن حسين، والراجح سماعه، فقد أثبته الإمام أحمد كما في جامع التحصيل، ويحيى بن معين كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والمثبت مقدم على النافي، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون به.
بسم الله الرحمن الرحيم. مدار هذا الحديث على يزيد بن هارون من الطريقين التي عند أبي داود وابن أبي شيبة. وهذا الحديث فيه أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب بالتوعد عليها بالنار، ونظيره ما في الصحيحين عن ابن مسعود والأشعث بن قيس. بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأيمان باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا واصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ساق إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. أنزل الله تعالى تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قال الحافظ رحمه الله: قوله من حلف على يمين صبر بفتح الصاد وسكون الموحدة، ويمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها، يقال أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق. زاد أبو حمزة عن الأعمش: هو بها فاجر. وفي رواية أبي معاوية: هو عليها فاجر ليقتطع، وكأن فيها حذفا، تقديره هو في الإقدام عليها، الإقدام عليها فاجر، والمراد بالفجور لازمه وهو الكذب. وقد وقع في رواية شعبة على يمين كاذبة. وقوله لقي الله عليها غضبان في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض، لقي الله عنه معرض. وفي رواية كردوس عن الأشعث عند أبي داود إلا لقي الله أجذم. وكثيرا ما ترى الذين يحلفون يمين صبر أي يمينا فاجرة يجذمون حتى في الدنيا. وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي نحوه في هذا الحديث، فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. وفي حديث عمران عند أبي داود فليتبوأ مقعده من النار. وقد عرفت يمين الصبر، يمين صبر، وهي التي يجبر عليها حالفها، أصبره اليمين أحلفه بها في مقاطع الحق أي الولي ولي الأمر يحلفه إياها. وكذا قال النووي رحمه الله عند هذا الحديث يمين صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف، يحبس الحالف نفسه عليها. وقال في موضع آخر ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر الحبس والإمساك. وفي فيه قوله من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر أي متعمد للكذب، وتسمى هذه اليمين الغموس، هذه اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب. لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله، وذكر من ضمن ذلك اليمين الغموس. وقال الخطابي في معالم السنن اليمين المصبورة هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر لأجلها أن يحبس، فيصبر لأجلها أن يحبس، وهي يمين الصبر، أصل الصبر الحبس. ومن هذا قولهم قتل فلان صبرا أي حبسا على القتل وقهرا عليه. وقال هدبة بن الخشرم وكان قتل رجلا فطلب أولياء المقتول القصاص وقدموه إلى معاوية وسألوه عما ادعى عليه، فأنشأ يقول رمينا فرامينا فصادف رمينا منية نفس في كتاب وفي قدر، وأنت أمير المؤمنين فما لنا وراءك من معدى ولا عنك من قصر، فإن تك في أموالنا لم نضق بها أي ندفع الدية لم نضق بها ذرعا، وإن صبرا فنصبر للدهر، فإن كان قاتل نقتل صبرا أي بحكمكم فنصبر. يريد بالصبر في الحقيقة القصاص، وقيل لليمين مصبورة وإن لم يكن صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازا واتساعا. انتهى من معالم السنن. يعني الأصل في الدعاوى البينة، فإن لم تجد بينة عاد الأمر إلى اليمين. هل لك عليه بينة؟ فقال لا. فقال إذن قال بينتك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف عليها، يحلف يذهب بماله. قال من حلف على يمين صبر هو فيها فايت، ذكر على أنه هذا وعيده، ولكن لنا ما ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باليمين عند عدم وجود البينة. واستدل بها على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة، وفيه بناء الأحكام على الظاهر، وأن وإن كان المحكوم عليه في نفس الأمر مبطلا، وفيه دليل الجمهور أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن حلالا له خلافا لأبي حنيفة. يعني لو أنه حكم بالظاهر وهو خلاف ما هذا خلاف الواقع، مثلا هب أن هذا ذهب بيمين الأشعث بمال الأشعث، ما عنده في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ظهر من يمينه، ويلقى الله ذلك الحالف وهو عليه حالف فجورا والله عليه غضبان. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الحكم لا يحل حراما في الباطن في الأموال. اختلفوا في حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهي في الباطن بخلافه. قال الجمهور الفروج كالأموال يعني لا يحل ذلك. لو حلف أيمانا بالغة أنه ما طلق ثلاثا وقد طلق ثلاثا بائنة بوضوح فإن ذلك لا يحل له تلك المرأة، ويكون زواجه عليها حراما حتى وإن حكم له القاضي بما ظهر من يمينه أنها زوجته أنه لم يطلق، فحكم القاضي له حكم الحاكم له لا يبيح له ما حرم الله، إنما حكم له على ما ظهر. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي إلي فعقلي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا أصل في أن حكم الحاكم لا يبيح ما حرم الله، إنما حكم ما ظهر. وقد ظهر وقد شاع عند بعض الناس أن هذه المسألة حكم لي بها القاضي فهو يتحمل، وأن حكم القاضي حكم الحاكم يبيح هذا الشيء لي ولو كان في الحقيقة على غير صواب، وهذا غلط فاحش. حديث أم سلمة يرده وسائر الأحاديث، الظلم ظلمات يوم القيامة. فلا يبيح الأموال ولا الفروج ولا الدماء. فلو قتل إنسانا عمدا ثم لم يكن هناك بينة فحلف يمينا يمين صبر يمينا هو فاجر فيها أنه ما قتله، لا شك أن الحاكم سيحكم ببراءته من القتل على يمينه لعدم وجود البينة، فيجمع في هذا بين اليمين الغموس الفاجرة هو بين قتل ما حرم الله قتله، قتل النفس التي حرمها الله. ولا يبيح له حكم الحاكم أنه بريء من ذلك القتل، بل يأتي يوم القيامة المقتول دمه يشخب يقول ربي سأل هذا فيما قتلني سأل هذا فيما قتلني، وأمثال هذا كثير. وفي الحديث أيضا أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوة، تسقط لا شك أنها حسب ما ظهر. فلو حلف إنسان أن هذا القلم قلمه وهو قلمك أنت سقطت دعواك عليه، ما عندك بينة خلاص ليس لك حق أن تدعي عليها أنه قلمك وذهب بالقلم، وأمثال ذلك. تسقط دعوة تسقط عنه الدعوة ويغضب عليه رب العالمين ويكون معرضا لعذاب الله، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الذنب، وبعضهم يقول تغمسه في النار والمعنى الأول أصح أنها كبيرة من كبائر الذنوب صاحبها تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث من الفوائد البداءة بالسماع من الطالب المدعي، أول ما يسمع القاضي من المدعي، ما يسمع من المجيب، ماذا تجيب قبل أن يسمع من الدعوة؟ الإجابة إجابة على الدعوة. أول ما يسمع من الطالب المدعي ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر، ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة. هذه أصول الحكم، وأن الطالب أي المدعي إذا ادعى على المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه، لكن يؤكد ما في يده باليمين. وذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجري بين المتداعين من تساب من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث فيه نظر. واستدل به الشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره أنه يرجع إلى مالكه إذا أثبته، وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره ولو قضيبا من أراك في ذلك، والكثير إثمه أشد. وكأن مراده عدم الفرق من غلط في غلط التحريم لا في مراتب الغلظ. قد صرح ابن عبد السلام في القواعد بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بين ما ترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها، يعني من حيث أنها كبيرة، لو حلف على قلم أنه له أخذ هذا القلم، هل هذا كمن حلف على عمارة على بيت وأخذ البيت، أو على أرض وأخذ الأرض؟ يعني هذا مثلا بألف ريال وذاك بملايين. لا شك على أن الحلف على الشيء العظيم أغلظ وأشد، إلا أن هذا كبير وذاك كبيرة، ومع الكبر يتفاوت غلظها والإثم عليها والتعذيب. فقوله أوجب الله له النار وحرم على الجنة وإن كان قضيبا أراك، معناها أن هذا يستحق به لأنه يمين غموس. لكن كل ما ازداد وعظم المحلوف عليه، أحلف على نفس قتل نفس حرمها الله أنه ما قتل، ليس كمن يحلف على قلم أخذه أو سواك قضيب من أراك، أن هذا القضيب أن السواك لي. وإن كان في الجملة كلها كبيرة، إلا أن الكبائر تتفاوت وعظمها، يعني بعضها عظيمة وبعضها أعظم. هذا هو الذي أشار إليه الحافظ. والحاصل يحذر الإنسان من اليمين الغموس، يمين الصبر، إنها مهلكة. وقد جاء في الحديث واليمين الغموس تدع الديار بلاقعة، وربما حلف يمينا غموسا فأتلف الله ماله وأهلك أولاده، تدع الديار بلاقعة وزال الخير معه وعرض نفسه لعذاب الله. واليمين الغموس تدع الديار بلاقعة. اقرأ بعده.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حسين، وأخرجه الإمام أحمد والدارمي كلاهما عن محمد بن كثير قال حدثنا جعفر بن سليمان به.
الحديث الأول سبق بيانه، وهذا الحديث متعلق بالأدب، بالآداب، أدب السلام وكيفية السلام ومنتهى السلام. وقد بوب عليه شيخنا رحمه الله في جامعه الخامس 258 كتاب الآداب أو الأدب، قال باب ينتهي السلام إلى وبركاته ولم تثبت زيادة، انتهى. ساق حديث البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حديث عمران، هذا ساق حديث عمران، ساق حديث عمران إلى قوله وبركاته قال فجل فرد فقال 30 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه الحديث. لهذا قال الإمام ابن كثير أنه ينتهي السلام إلى وبركاته عند قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ساق حديث سلمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله، ثم تأخر قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال وعليك السلام وعليك، فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فردت عليهما أكثر مما ردت علي، قال إنك لم تدع لنا شيئا، أي قلت وبركاته ماذا عسى نزيدك. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. هذا الحديث حسن، أما الشيخ الألباني فيضعف في الضعيفة أنك لم تدع لنا شيئا، رجى به ابن كثير وقد حسن. شيخ الألباني ضعفه في الضعيفة 5433 قال منكر، وذكر في الباب عن العلاء بن سيب عن أبيه عن عائشة أن رسول الله قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، فذهبت تزيد أي تريد تزيد على كلمة وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى السلام، أي إلى كلمة وبركاته، قال رحمة الله وبركاته، فقال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أي هذه الآية استدلوا بها على أن السلام ينتهي إلى وبركاته، ثم حكم على زيادة إلى هنا ينتهي السلام بأنها شاذة. وقد ذكر في الصحيحة الزيادة وأثبتها رقم 1449 من الصحيحة، كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال أخرجه البخاري في التاريخ قال قال محمد حدثنا إبراهيم المختار عن شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم فذكره. قلت وهذا إسناد جيد، رجال ثقات كلهم من رجال التهذيب، وإبراهيم المختار هو الرازي روى عنه جماعة من الثقات، ذكرهم ابن أبي حبان ذكرهم ابن أبي حاتم. ثم قال سألت أبي عنه فقال صالح الحديث، هو أحب إلي من سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد. ومحمد الراوي عنه هو ابن سعيد الأصبهاني وهو من شيوخ البخاري الصحيح، فالإسناد متصل غير معلق، والكلام فيه كالكلام في حديث هشام بن عمار في الملاهي، يعني أنهم حسنوا لكن في زيادة نظر. زيادة هذه ساق الحافظ طرقها في فتح الباري وبركاته، عندنا فتح الباري 6227 عند الحديث 6227، وكل طرقها ضعاف إلا أنه لملمها الحافظ يقول أنه يقوي بعضها بعضا، وبوب البخاري في صحيح في الأدب المفرد باب منتهى السلام وساق بسنده قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خارج يكتب على كتاب زيد إذا سلم، يعني إذا كتب له كتاب كتابا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته يزيده في خلال في الرد. وهذا الحديث وإن كان الشيخ الألباني صحيحه لأنه في بعض رجاله من يحتاج في بعض الزيادة هذه فيها نظر. اسمع كلام الحافظ عليها. عند قوله فزادوه ورحمة الله حديث أبي هريرة لما خلق الله آدم قال انطلق إلى اذهب فسلم على أولئك النفر من أولئك الجلوس استمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال السلام عليكم قال السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. وفي بعض الألفاظ زادوه ورحمة الله وبركاته في الصحيح أيضا في صحيح يعني. قال الحافظ رحمه الله قوله فزادوه ورحمة الله فيه مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء بل تستحب زيادة تستحب ما لم يزد على بركاته على الصحيح. وهو مستحب بالاتفاق الزيادة مستحبة بالاتفاق إذا قال السلام عليكم زده ورحمة الله وإن أوصلته إلى بركاته أمر طيب. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله زده وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته فالرد الأول واجب والزيادة مستحبة. الرد ردها واجب والزيادة على ما قال مستحبة إلى وبركاته لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولو زاد المبتدئ ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته فلو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرد؟ ثم أيضا سيحصل استرسال لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وطيب صلواته وإيش تقول؟ من أين دور لك كلام عاد زيده؟ فالشاهد من هذا أن الزيادة على وبركاته ما هي مشروعة. تحيتك وتحية ذريتك أوصلها في الحديث إلى وبركاته فقط فهذه تحية آدم وذريته تنتهي إلى كلمة وبركاته. فهل تشرع الزيادة في الرد؟ وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته هل يشرع له ذلك؟ أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انتهى السلام إلى البركة كلام جميل إلى وبركاته. وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابيه قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغفرة قال حسبك وبركاته كلام جميل. ابن عباس وابن عمر يرون انتهاءها إلى وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال قال عمر انتهى السلام إلى وبركاته ورجاله ثقات يعني في حق المسلم والراد إلى وبركاته فقط. وجاء عن ابن عمر الجواز فأخرج مالك أيضا في الموطأ عنه أنه رد زاد في الجواب والغاديات والرائحات عليك السلام ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب من طريق عمرو بن شعيب عن سالم مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدته وبركاته فرد وزاد وطيب صلواته موقوف عليه. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته موقوف عليه ثبت أو لم يثبت. ونقل ابن دقيق العيد عن أبي الوليد راشد أنه يؤخذ من قوله فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة لا الآية مبينة بالسنة حديث عمران ونحوه إذا انتهى إليها المبتدئ. وأخرج أبو داود الترمذي والنسائي بسند قوي حديث عمران بن حصين هذه قرأناها قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه أي بمثل ما قال قال 20. ثم جاء آخر فزاد وبركاته، يدل أن الزيادة ما هي واجبة، مستحبة لقوله فرد عليه فقط. ثم جاء فزاد وبركاته قال فرد وقال 30، أي المسلم الذي كلمة السلام عليكم 10 للمسلم الراد، ورحمة الله 20 لأنها كلمتان، يا أبي الحسنة فله 10 أمثالها، بركاته 30. وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود، وعند أبي داود نعيم، عند أبي نعيم في عمل يوم والليلة حديث علي أنه هو الذي وقع له مع نفسه ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سهيل سهل بن حنيف سند ضعيف رفعه، من قال السلام عليكم كتب له 10 حسنات، من زاد رحمة الله كتب له 20 حسنة، ومن زاد بركاته كتبت له 30 حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه بسند ضعيف نحوه حديث عمران، وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد مغفرته قال 40. قال هكذا تكون الفضائل. وأخرج ابن السني من في كتابه بسند واهن حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله، يقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، هذا واهي، هذا المرفوع واهي. وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم قال كنا إذا سلم علي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، هذه الأحاديث ضعيفة. إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعة الزيادة على وبركاته، هذا الكلام ما هو صحيح لأن الضعف فيها ما هو يسير، بعضها واهية خاصة المرفوعة، والموقوفة ما هي حجة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح الاقتصار على وبركاته، الصحيح الاقتصار على وبركاته، وهذا الذي رجحه ابن كثير في تفسيره. فقال بعد ذكر حديث عمران، وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الواهيات لا يعتمد عليها. حاصل هذا الحديث فضيلة السلام وفضيلة الزيادة فيه للمسلم والمراد إلى وبركاته، وأنه كلما ازداد في السلام ازدادت الأجور، إذا فرد السلام وبذل السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم شو السلام بينكم، وأن منتهى السلام وبركاته، وأن الزيادة على بركاته لا تشرع في حق المسلم ولا الراد لعدم الدليل عليها. وأما ما بوب عليه البخاري وذكره فإنه موقوف لا حجة فيه سواء صح أو لم يصح. والذي عند الألباني رحمه الله في الضعيف الصحيحة أيضا مما قد علمت أنه فيه رجل لم يثقه معتبر، إنما قالوا فيه صالح الحديث، وهذه مع مخالفته الأحاديث الصحيحة لا يعتمد. ومغفرته وركاته ومغفرته زيادة مغفرته. انتهى إلى هنا، بارك الله فيكم.